الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس القراءة والتعليق على كتابنا اختصار تلخيص المفتاح، وهو الخامس عشر في هذه الدورة التأصيلية الثالثة المباركة ولله الحمد والمنة. وكنا قد وقفنا على الفن الثاني من فنون علم البلاغة، ولو تذكرون قلنا في أول اللقاء فيما يتعلق باختصار تلخيص المفتاح أن علم البلاغة مبناه على ثلاثة علوم. الأول هو علم المعاني، وقلنا هي مشبهة بالمواد الخام، والثاني علم البيان وهو المشبه بالأساسيات وقيام البنيان، وعلم البديع وهو المشبه بالزينة والتمام والجمال. فنبدأ اليوم إن شاء الله نأخذ الشق الثاني والثالث، علم البيان والبديع، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم بيانا في القول وبديعا في العمل. والقراءة مع الشيخ يوسف جاسم العيناتي. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قلتم حفظكم الله تعالى في اختصار تلخيص المفتاح: الفن الثاني علم البيان، وهو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه.
إذن تعريف علم البيان: علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه، يعني هو شيء واحد يختلف، يستعمل تارة في هذا المعنى وتارة في هذا المعنى وتارة في هذا المعنى. مثال ذلك مثلا لما نقول العمود، العمود قد يستخدم أساسا في البيت، وقد يستخدم العمود دعامة في البيت، وقد يستخدم العمود عمادا للباب. تأمل كلمة واحدة استخدمت استخدامات مختلفة. فعلم البيان أن الكلمة الواحدة تستخدمها هذه الاستخدامات الثلاث. فمثلا لو قال لك قائل الدخول، ممكن تستخدم كلمة الدخول بالمعنى الحسي، ممكن تستخدم كلمة الدخول بالمعنى المعنوي دخل في المسألة، ممكن تستخدم كلمة الدخول ليشمل الأمرين معا. إذن العلم البيان علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه. نعم.
قلتم: ودلالة اللفظ إما أن يكون على تمام ما وضع له، فهذه هي الدلالة الوضعية وتختص بالمطابقة، أو على جزئه وهذه مختصة بالتضمن، أو على خارج عنه وهذه مختصة بالالتزام، وهاتان الدلالتان عقليتان.
إذن دلالة اللفظ إما أن يكون على تمام وما وضع له، فهذه تسمى الدلالة الوضعية وتسمى بدلالة المطابقة أيضا. مثلا كلمة الماء في وضع اللغة استخدم لسائل معين، لاحظ، فلما أنت تقول الماء بالمطابقة فأنت تعني شيئا معينا، هذا يسمى دلالة المطابقة. إذن دلالة المطابقة دلالة لفظية وضعية، وضعية يعني بمعنى أن في اللغة هكذا، أو على جزئه، أو على جزئه. إذن يمكن أن دلالة اللفظ إذا صار على جزء المعنى فهذه مختصة بالتضمن، فأنت حينما تقول إن الماء فيه مكون الأكسجين، فعنيت الآن بكلمة الماء عنيت جزء من أجزائه، وهو الأكسجين. وأدل من ذلك لما تقول جاء الرجل، فكلمة الرجل تدل على فلان بالمطابقة، وتدل كلمة الرجل على رأسه، على رأسه بالتضمن، على يده بالتضمن، على رجله بالتضمن. إذن دلالة الكلمة على جزء معناه هذا يسمى تضمن، أو على خارج عنه ولكنه ملازم له فهذا يسمى دلالة الالتزام، فهذه تسمى دلالة الالتزام. لما أنت تقول جاء الرجل، لازم كلمة الرجل بالمطابقة فلان ليس بأنثى، بالتضمن على رأسه، بالالتزام أنه بالغ، لأنه لا يطلق كلمة الرجل إلا على من يكون بالغا. إذن عرفنا الآن، والمصنف اختار صاحب التلخيص أن الدلالة التضمن والالتزام عقليتان ولا خلاف بين اللغويين، ها لا خلاف بين اللغويين أن دلالة المطابقة وضعية لغوية. والصحيح من أقوال العلماء أن دلالة التضمن أيضا لغوية، ها الصحيح من أقوال أهل العلم أن دلالة التضمن أيضا لغوية، ولكنها لا تستقل بالإفادة إلا مع العقل، فيمكن نسميها لغوية عقلية. وأما الالتزام فهي دلالة عقلية بحاجة إلى نوع من التفكر، وهذا النوع من أنواع الدلالات: الدلالة المطابقة، دلالة التضمن، دلالة الالتزام، يفتح لطالب العلم أبوابا من الفهم لا يمكن للعامة إدراك تلك المعاني. فلو قال قائل والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، الوالدات، تأمل كلمة الوالدات، فلو قال القائل الوالدات بالمطابقة على الأم، وأم الأم أم بالتضمن، ها أم الأم أم بالتضمن، فإن قال قائل فإن الله قال والوالدات يرضعن أولادهن، لما علق الرضاعة بالولادة علمنا أن المرضعة مشبهة بالأم بدلالة الالتزام، فهذا لا يمكن فهمه إلا بنوع استخدام. لو قال قائل الحمد لله رب العالمين، الحمد لله بالمطابقة مستحق للحمد، بالتضمن كلمة الحمد يتضمن الشكر والثناء ولا لا؟ إذن الحمد لله تضمن الشكر لله، تضمن الثناء لله، تضمن الرضا بقضاء الله وشرع الله. الحمد لله بالالتزام دل على أنه موصوف بالكمالات فاستحق الحمد، هذا باب عظيم، أنا أقول باب عظيم لأنه بحاجة إلى التأمل، وما نحن في اختصار تلخيص المفتاح إلا نضع مفاتيح صغيرة بعد وليست كبيرة بعد، يمكن تمسكها يمكن تطيح منك وتنساها. نعم
أحسن الله إليكم. قلتم ثم اللفظ المراد به لازم ما وضع له إن دلت قرينة على عدم إرادته فمجاز وإلا فكناية، ثم منها ما يبنى على التشبيه.
إذا كان اللفظ المراد به لازم ما وضع له إن دلت على قرينة عدم إرادته فهذا يسمى مجازا، والمجاز هنا دائما لما نقول مجاز ليس معناه مقابل الحقيقة، لأننا ننكر تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، وإنما نعني به نحن ليس صاحب التلخيص، لأن القزويني يرى تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز، أما أنا فلا أرى هذا التقسيم، أنا على رأي شيخ الإسلام وجماهير السلف أن الكلام لا يقسم إلى حقيقة ومجاز، كما بينا هذا في مبحث مستقل في كتابنا إمتاع ذوي العرفان في علوم القرآن، وبينا بأكثر من 10 أوجه أنه لا يصح هذا التقسيم. طيب إذا قلنا خلاص خلينا بعدين نكلمنا لكن نقول كلما جاء كلمة مجاز افهمها على مراد شيخ الإسلام والإمام أحمد من قبل وأبو عبيدة معمر بن المثنى، المجاز أي ما يجوز في اللغة وليس قرينا مساويا للحقيقة، واضح؟ لأن الكلام كله حقيقة، حتى المجاز أي ما يجوز في اللغة حقيقة فيما جاز، خلاص انتهى. طيب وإلا أي إن دلت قرينة على عدم إرادتي فمجاز، وإن دلت القرينة على إرادته فكناية، وسيأتي بيان المجاز والكناية. ثم منها ما يبنى على التشبيه ومنها ما يكون مطلقا. نعم.
قلتم فتعين المقصود في علم البيان في الثلاثة التشبيه والمجاز والكناية.
إذن علم البيان مبناه على ثلاثة أشياء، علم البيان مبنى على ثلاثة أركان، التشبيه والمجاز والكناية. كلما جاء تشبيه في القرآن فتذكر أنه من علم البيان، كلما جاء مجاز في القرآن فتذكر أنه من علم البيان، كلما جاء كناية في القرآن فتذكر أنه من علم البيان. تشبيه، مجاز، كناية. شنو معنى المجاز فهد؟ شنو معنى المجاز؟ ما يجوز في اللغة. أنت فاضل؟ هذا مجاز الآن. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم أولا التشبيه وهو دلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى، نحو زيد أسد وقوله صم بكم عمي.
إذن التشبيه، ما معنى التشبيه في علم البيان؟ التشبيه هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر، هذا هو التشبيه، بغض النظر في نوع المشاركة، ما لنا علاقة إحنا، ما دام يوجد مشاركة في وجه من الوجوه هذا يسمى تشبيها. نحو زيد أسد وقوله تعالى صم بكم عمي، كلمة صم تشبيه، بكم تشبيه، عمي تشبيه. ما نوع التشبيه؟ ما لك علاقة الآن. اكتب في الحاشية، حط حاشية على كلمة التشبيه رقم واحد، اكتب أركان التشبيه أربعة، أركان التشبيه أربعة، ويتضح من خلال المثل، ويتضح من خلال مثاله. اكتب بين قوسين زيد كالأسد، زيد كالأسد، أغلق القوس، حط رقم واحد، كم أركان التشبيه؟ أربعة. حط رقم واحد المشبه، حط بين قوسين زيد، رقم اثنين المشبه به، حط بين قوسين الأسد، رقم ثلاثة وجه التشبيه أو وجه الشبه، حط بين قوسين الشجاعة في هذا المثال، رقم أربعة أداة التشبيه، حط بين قوسين في هذا المثال الكاف. كم ركن عندنا يا شباب؟ أربعة. حط على رقم واحد واثنين، حط على اجمعهما بسهم واكتب طرفي التشبيه، طرفي التشبيه، عشان الكلام اللي يجي بعد راح تفهمها إذا ضبطت هذا الآن. لو قالك قائل ما طرف التشبيه في علم الكناية في علم البيان؟ تقول المشبه والمشبه به، المشبه. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أين الآن؟ لو قال لك قائل أين طرفا التشبيه، ماذا تقول؟ الذين ينفقون أموالهم هذا المشبه، كمثل حبة المشبه به، إذن هذا طرفا شنو؟ وهما ركنان من الأركان الأربعة. واضح هذا المثال؟ ويسمى أيضا ركن التشبيه، ما في بأس، بعضهم يسميه طرفي التشبيه، بعضهم يسميه ركني التشبيه. نعم.
والنظر في التشبيه من حيث أركانه وهي طرفاه، وهما إما حسيان كالخد والورد، ومنه الخيالي.
إذن عرفنا أركانه، قلنا أربعة أركان، لكن الأهم الطرفان، المشبه والمشبه به. طيب الطرفان ماذا يكونان؟ إما أن يكون الطرفان المشبه والمشبه به حسيان، يعني شيء محسوس كالخد والورد، فأنت تقول مثلا ما لخدك كالورد. الآن المشبه والمشبه به كلاهما حسيان ولا لا؟ لكن لو قال قائل ما لخدك كطيف خيال، ها صار الآن ليس طرفان إيش؟ حسيان، صح ولا لا؟ إذن كالخد والورد، ومنه الخيالي. والخيالي أن يكون أحد الطرفين خياليا، أن يكون أحد الطرفين خياليا. نعم.
أو عقليان كالعلم والحياة، ويدخل فيه الوهمي والوجداني.
أو عقليان، العقلي يعني الطرفان عقليان، الطرفان عقليان، المشبه والمشبه به. انتبه، يقول كالعلم والحياة. الآن لو قلت أنا العلم حياة القلوب، فهنا حذفت أداة التشبيه، والمعنى العلم كحياة القلوب. هل العلم عقلي أو حسي؟ عقلي. حياة القلوب هل هو عقلي أو حسي؟ عقلي، لأن حياة القلب الذي هو النفس هذا حسي، لكن حياة القلب ما كل يمكن واحد كافر ميت القلب لكنه يعيش ولا لا؟ إذن حياة القلب حسي. فأنت لما تقول العلم حياة القلوب، العلم كحياة القلوب، صار الطرفان عقليان ولا لا؟ صار الطرفان عقليان وهما غير حسيان. انتبه. طيب لو قلت أنا العلم نور، طرفان شنو؟ عقليان ولا لا؟ عقليان، لكن هل هما حسيان؟ لا، إذن عقليان غير حسيان. لكن انتبه، التشبيه العقلي قد يكون وهميا وقد يكون وجدانيا. اكتب الوهمي ما تعلق بالعقل والتفكير، والوجداني ما تعلق بالنفس والقلب والخواطر. الوهمي ما تعلق بالعقل والتفكير، والوجداني ما تعلق بالنفس والقلب. أنا ما أريد أن أطول عشان بنخلص، وهذه مشكلتنا، يعني مشكلتنا مشكلة، قيدنا أنفسنا بوقت فصرنا، لكن إن شاء الله ندرس اختصار تلخيص المفتاح دورة خاصة بإذن الله، أنا عزمت على هذا. نعم يا شيخ، بس أعطيكم مفاتيح الآن. نعم،
أحسن الله إليكم. أو مختلفان كالمنية والسبع.
المنية أمر حسي ولا معنوي؟ معنوي، الأجل معنوي. السبع أمر حسي، إذن لما اختلف يسمى المختلف. إذن لاحظوا الآن أن طرف التشبيه إما حسيان وإما عقليان وإما مختلفا، ما في رابع، خلاص. نعم.
ووجهه ما يشتركان فيه تحقيقا أو تخيلا.
نعم.
قلتم أدوات التشبيه الكاف، والأصل أن يلي المشبه به نحو واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء، وكأن ومثل وما في معناها، وقد يليه غيره.
أدوات التشبيه كثيرة، لكن المصنف رحمه الله وغفر للمختصر ذكر ثلاثة منها. الكاف اكتب أم الباب، أم الباب في التشبيه الكاف. لماذا قلنا أم الباب؟ لأنه لا يحتمل معنى آخر. لماذا قلنا الكاف أم الباب؟ لأنه لا يحتمل معنى آخر. والأصل أن يلي ماذا؟ أن يلي الكاف المشبه به. أن يلي الكاف المشبه به. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا. الآن لو قال لك قائل أين المشبه وأين المشبه به؟ مثل الحياة الدنيا شنو هذا؟ مشبه، وكما إن أنزلنا مشبه به. إذن لاحظوا الكاف جاء وبعد المشبه. يقول وكأن مثل قوله عز وجل كأن في أذنيه وقرا. كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. كثير في القرآن ولا لا؟ كيف تفهمها؟ كأن على أنه انتبه. طبعا هذا أنا أعطيك هنا خلاصة، وإلا المسألة فيها خلاف كبير بين علماء اللغة، هل كاف هو التشبيه وأن للتأكيد أو هو حرف واحد؟ الصحيح أنه سمع حرفا واحدا، انتهى، ما لنا علاقة باختلافاته. طيب، ومثل، وهذا كثير، أن كلمة مثل تستخدم للتشبيه، لكن أنا بس أريد منكم انتباهة. ما هي؟ أنك حينما تقرأ القرآن وتتدبر أن تفرق بين ما جاء في القرآن من كلمة مثل ومثل، فرق بين المراد بكلمة المثل العين والنفس والشخص والشيء، وبين كونه جاء مرادا به التشبيه بالكاف. كيف تفرق أن كلمة مثل هنا في القرآن هو بمعنى الكاف أو بمعنى العين والشخص والشيء والذات؟ إذا شلت كلمة المثل وحطيت الكاف صح المعنى، إذن مثل هنا بمعنى التشبيه. إذا لم يستقم المعنى، إذن هو بمعنى العين والشخص. صعبة ولا سهلة؟ الحمد لله صارت سهلة. خلاص، هذه خلاصة تعرف كل القرآن.
أحسن الله إليكم. قلتم والتشبيه أنواع.
الآن بس دقيقة، بس عشان، لأن هذا الخلاف فيه كبير. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هل مثل بمعنى الكاف؟ لماذا؟ أحسنت، لماذا؟ لا يستقيم، لأن كيف كاكا ما يصح. ممتاز، الآن حفظتم، ضبطتم إن شاء الله. أي مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. إذن هنا جاء كلمة المثل قياسا عقليا مرادا منه التشبيه، ولا هو بمعنى الشخص، أي كمثل الحمار، أي كعين الحمار، كشخص الحمار. واضح؟ مثل الذين حملوا التوراة كالذين، شوف الآن يصح المعنى، كالذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، كمثل الحمار أي كعين الحمار. واضح؟ جدا ترى سهل. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم والتشبيه أنواع، إما أن يتعدد طرفاه فتشبيه ملفوف، نحو كأن قلوب الطير رطبا ويابسا لدى وكرها العناب والحشف البالي.
إذن التشبيه أنواع، إما أن يتعدد الطرفاء، عرفنا الطرفين طبعا، ما طرف التشبيه يا فهد؟ أحسنت. فتشبيه ملفوف إذا تعدد الطرفان، كأن قلوب الطير، لاحظ قلوب الطير، بعدين رطبا ويابسا تعدد، لدى وكرها العناب والحشف البالي. إذا لما تعدد صاروا اثنين، هذا يسمى التشبيه الملفوف. نعم.
أو تشبيه مفروق، النحو النشر مسك والوجوه دنانير وأطراف الأكف عنم.
نعم، هذا الآن لا شك أن المقصود به هو التشبيه المفروق، فإن النشر مسك وأطراف الأكف هذا على هذا، والوجوه دنانير عنم هذا لهذا. نعم.
وإن تعدد طرفه الأول فتشبيه التسوية نحو صدغ الحبيب وحالي كلاهما كالليالي.
وإن تعدد طرفه الأول، لأن طرف الأول صدغ الحبيب هذا واحد المشبه، وحالي هذا المشبه الثاني، تعدد الطرف الأول هو المشبه، وأما المشبه به واحد، كلاهما كالليالي. كما لو قلت أنا وأخي كفرسي رهان، صار الطرف الأول اثنان والطرف الثاني واحد. نعم.
وإن تعدد طرفه الثاني فتشبيه الجمع نحو كأنما يبسم على لؤلؤ منضد أو برد أو أقاحي.
على كل حال هذه تسميات، هذه تسميات، التشبيه الملفوف، التشبيه المفروق، التشبيه التسوية، تشبيه الجمع، هذه مسميات، المهم أن تعرف أن هذا تشبيه، هذا هو المهم. نعم.
والتشبيه باعتبار أداته أنواع، إما مؤكد وهو ما حذفت أداته نحو وهي تمر مر السحاب، وإما مرسل وهو بخلاف المؤكد.
بخلاف إما مرسل أي لم تذكر فيه الأداة، أي لم تذكر فيه أداة التشبيه. اكتب بعد كلمة أو تحت في الحاشية اكتب ومن قال بالتفصيل قال التشبيه أربعة أنواع، ومن قال بالتفصيل قال التشبيه أربعة أنواع. حط أمام كلمة مؤكد واحد، وحط أمام كلمة مرسل اثنين، بعدين تحت حط رقم ثلاثة المفصل، رقم ثلاثة المفصل. طيب بعدين عرفه، اكتب ما ذكر فيه وجه الشبه، ما ذكر فيه وجه الشبه، مثاله زيد في شجاعته كالأسد. هذا شو نسميه تشبيه؟ هذا نسميه تشبيه المفصل، زيد في شجاعته كالأسد، ما كالأسد، ما ذكر فيه وجه الشبه وأداة التشبيه. واضح يا شباب؟ هذا المفصل. ليش مفصل؟ كل شيء موجود، الأركان الأربعة كلها موجودة، سمي مفصلا. مثاله في القرآن مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد، مثل الذين كفروا أعمالهم كرماد، ما قال مثل الذين كفروا كرماد، بيّن وجه التشبيه أعمالهم كرماد. طيب نوع أربعة اكتب وإما بليغ، والصحيح أنه هو المؤكد. ها خلاص ننتهينا الآن، وهو ما حذفت منه الأداة ووجه الشبه. لماذا سمي بليغا؟ لأنه ليس فيه أداة تشبيه ولا فيه وجه الشبه، ومع ذلك يفهم منه الشبه، ومع ذلك يفهم منه الشبه. وهي تمر مر السحاب، تأمل الآية، ما في أداة تشبيه ولا في وجه الشبه وأنت تفهم التشبيه. قال جل وعلا في القارعة، في يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، لا هذا مرسل. لماذا مرسل؟ لأن حرف التشبيه موجود، أداة التشبيه موجود. نعم نعم.
قلتم حفظكم الله الثاني الحقيقة والمجاز. الحقيقة الكلمة المستعملة فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب، والوضع تعيين اللفظ للدلالة على معنى بنفسه، والمجاز دلالته بقرينة دون المشترك.
طبعا ذكرنا لكم بارك الله فيكم أن المجاز مقصودنا به التجاوز والتعدي، ما تجاوز به، ما تجوز به المعنى لقرينة لفظية أو معنوية. نعم.
والمجاز إما مفرد وهو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له ولا بد من العلاقة ليخرج الغلط والكناية، وإما مركب وهو اللفظ المستعمل فيما شبه بمعناه الأصلي، تشبيه التمثيل للمبالغة نحو إني أراك تقدم رجلا إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى.
الآن إني أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى، المقصود بهذا التشبيه هو لأمر معنوي، وليس المقصود تقدم رجلا وتؤخر أخرى حسيا، فهذا لا شك أنه يعني مجاز، أي بما يجوز في اللغة. نعم.
والمجاز إما يكون عرفيا أو لغويا أو شرعيا.
طبعا عند الإطلاق إذا قيل المجاز فلا يراد منه إلا المعنى اللغوي، واضح؟ أبو أيوب لو تسكر الشباك هذا عشان الإزعاج، التنبيه هذا كتبته. إذا قيل المجاز فلا يراد منه إلا المجاز اللغوي، إلا المجاز اللغوي. أما المجاز العرفي أو المجاز الشرعي فهذا يقيدونه، يقول مجاز عرفا مجاز لغة، مجاز عرفا مجاز شرع. اكتب على كلمة والمجاز إما أن يكون حط عليه حاشية واكتب تحت وبعضهم قسمه إلى قسمين، واحد لغوي، اثنين عقلي، وقسموا العقلية إلى عرفي وشرعي، المعنى متقارب. نعم.
أحسن الله إليكم. قلتم المجاز مرسل إن كانت العلاقة غير المشابهة، وإلا فاستعارة، ومن المرسل تسمية الشيء باسم جزئه كالأصابع في الأنابل وباعتبار ما كان عليه، نحو وآتوا اليتامى أموالهم، أو محله نحو فليدعوا ناديه، أو حاله نحو وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة أي الجنة، أو آلته نحو واجعل لي لسان صدق في الآخرين أي ذكرا حسنا.
إذن المجاز مرسل إن كانت العلاقة غير المشابهة. إذن المجاز يكون مرسلا إذا كانت العلاقة غير المشابهة، وإن كانت العلاقة المشابهة فهو المجاز. إذن عندنا مجاز وعندنا مجاز مرسل، هذا اكتبه في الحاشية، اكتب والمجاز إما مجاز مطلقا وهو ما فيه المشابهة، وإما مرسل وهو الذي لم يرد منه المشابهة. والمجاز المرسل أقسام، ذكرنا خمسة أقسام منها، حطوا عليه رقم عشان تحفظونها. الأول تسمية الشيء باسم جزئه، يجعلون أصابعهم في آذانه، هم يجعلون أنامل أطراف الأصابع. اثنين باعتبار ما كان عليه، وآتوا اليتامى أموالهم. ثلاثة باعتبار محله فليدعوا نادية، أي الناس اللي كانوا في محل النادي وهو الديوانية باصطلاحنا. أو حاله رقم أربعة، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله أي الجنة. أو آلته رقم خمسة، واجعل لسان صدق في الآخرين. فأطلق اللسان لأنها آلة الذكر الحسن. نعم.
قلتم وقرائن المجاز إما أمر واحد نحو رأيت أسدا يرمي أو أكثر، أو في معاني متئمة.
لو قال رأيت أسدا هذا لا يختلف عليه اثنان أنه ربما أراد الشجاع وربما أراد الحيوان المفترس، فيبقى مشتركا على قولنا نحن الذي لا نرى تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز تبعا لشيخ الإسلام ابن تيمية. لكن لو قال رأيت أسدا يرمي الآن انتهى، خرج من الاشتراك وتعين المعنى، وهذه قرينة يرمي تعين أنه ليس المقصود به الحيوان المفترس، وإنما المقصود به إنسان رام. ويمكن أن تكون القرائن أكثر من قرينة، كما لو قلت رأيت أسدا يرمي وهو يجري وراكب على فرس، كم قرينة عندنا الآن؟ عدة قرائن. نعم.
قلتم حفظكم الله ثالثا الكناية، لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه.
طبعا الكناية في اللغة من كنيت أو كنوت بكذا عن كذا إذا تركت التصريح، كنيت أو كنوت بكذا عن كذا إذا تركت التصريح به. وأما في الاصطلاح فكما قلنا الكناية هو ركن من أركان إيش؟ علم البيان، لا تنسوا هذا. قلنا البيان أركانه كم؟ تشبيه الحقيقة والمجاز كنايه. ثلاث لا تنسوا، علم البيان قائم على التشبيه وعلى المجاز وعلى الكناية. ما معنى الكناية هنا؟ لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه. هنا يأتي السؤال، اكتب عليه رقم واحد، حط حاشية عليه، اكتب الفرق بين المجاز والكناية، الفرق بين المجاز والكناية، اكتب المجاز. في المجاز لا يمكن إرادة المعنى الحقيقي لوجود القرينة، وعلى طريقة شيخ الإسلام في المجاز لا يمكن إرادة المعنى المشترك لوجود القرينة. أما في الكناية يمكن إرادة المعنى الحقيقي لعدم وجود القرينة. نعم.
والكناية تتفاوت إلى تعريض وتلويح ورمز وإشارة وإيماء.
إذن الكناية كم قسم؟ خمسة أقسام، اكتب عليه خمسة. والكناية تتفاوت إلى خمسة أقسام: تعريض، وهذا أقواها، ها يعني أنت تنطلق من أقوى أنواع الكنايات التعريض، ثم أخفها التلويح، ثم أخفها الرمز، ثم أخف الإشارة، ثم أخف الإيماء. حط على بعد كلمة إيماء حاشية رقم اثنين، اكتب تحته مثاله، أي مثال الكناية، اكتب مثال الكناية فلان كثير الرماد، تريد أنه كريم للتلازم في الغالب بين الكرم وبين كثرة الضيوف الملازمة لكثرة الرماد من الطبخ. ومثال الكناية أيضا ذهب الله بنورهم، على قول ذهب الله بنورهم كناية عن الفطرة التي أخذها الله منهم لإصرارهم على الكفر، وتركهم في ظلمات لا يبصرون. يعني شلون؟ يعني الكافر إذا مشى أو المنافق إذا مشى ما راح يقدر يستضيء بضوء الشمس، يستضيء. إذن هذا تعريض بأنهم في قلوبهم في ظلمات لا يبصر. نعم.
في المناسب في الكناية العرضية التعريض، ولغيرها مع كثرة الوسائط التلويح، وإن قلت مع خفاء
وإن قلت. نعم. يعني هو الآن يريد أن يرتب، متى تعرض، متى تلوح، متى ترمز، هذا يريد أن يرتب. نعم. مرة ثانية.
فالمناسب في الكناية العرضية التعريض، ولغيرها مع كثرة الوسائط التلويح، وإن قلت مع خفاء فالرمز، وبلا خفاء فالإيماء والإشارة.
هنا حط رقم حاشي رقم ثلاثة عليه، نحشي على نفسه. أكتب أقسام الكناية. طبعا أنا مشيت على طريق اختصار الكتاب، لذلك ما قدرت أدخل عليه هذه الأمور لأنها غير موجودة. أكتب أقسام الكناية ثلاثة: واحد كناية عن الصفة، اثنين كناية عن الموصوف، ثلاثة كناية عن النسبة. نعم. كناية عن النسبة، نسبة بين الصفة والموصوف، أو بين المكنى والمكنى به. نعم.
تنبيه: أطبق البلغاء على أن المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريح.
هذا حجة لنا على من قسم الحقيقة إلى قسم الكلام إلى حقيقة ومجاز. هذا حجة لنا، كيف تقولون إن المجاز قسيم الحقيقة ثم تقولون الأصل الحقيقة والمجاز ليس بأصل، ثم أنتم قد أطبقتم مع البلغاء أن المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريح، فهذا أكبر دليل على عدم تقسيم صحة تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. لكن لا شك أن المجاز والكناية أبلغ من الحقيقة والتصريح، لكن حط عليه حاشية، لكن ليس على الدوام، وإنما في بعض المواضع، كما قيل لكل مقام مقال.
أحسن الله إليكم. قلتم حفظكم الله: الفن الثالث علم البديع، وهو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الدلالة، وهو ضربان.
إذن القسم الثالث أو الفن الثالث من فنون علم البلاغة، الأول شنو؟ الأول المعاني اللي هو الخام، ما ننسى هذه، والثاني البيان، والثالث الآن البديع. شفت، تذكر كلمة البديع، تذكرها مع شنو؟ مع التحسين والجماليات والكمالات. تسأل الرجل تقول: ها، وين وصلت البيت؟ يقول: ما باقي شيء، بس تشطيب. ها، تذكر هذا، لا تنسى. يعني قلنا في الأول إيش معاني؟ يعني شنو؟ خام، صح؟ البيان اللي هي الأساسيات والبناء، والبديع أحسن التحسين والتشطيب النهائي. لذلك مهما كان البيت جميلا وقوي المتانة وقوي الخامة، لا يظهر جماله ما لم يكن معه بديع. هكذا البلاغة، مهما كانت كلماتك وحروفك وعباراتك، لا يمكن أن يظهر جماله إلا مع البديع. ولهذا أيها الإخوة، علم البديع في القرآن، علم البديع بديع والله. كل، أنا أقول لكم يا بملء الفم، كل ما كتبه العلماء عن علم البيان في القرآن، أقسم لكم أنه لا يأتي عشر معشار ما في القرآن. يعجز الإنسان عن أن يجد كتابا يفي بلاغة القرآن في جزء من أجزاء علم البديع. وسيأتي الآن معاني، وأنا أقول لكم روحوا ابحثوا، هل تجدون فيه كتابا مستقلا يذكر فيه كل هذه الوجوه؟ حتى الكتب التفسير التي كانت مخصصة في تفسير القرآن باللغة والبيان، مثل أبي حيان الأندلسي، تجاوز مئات المئات من علم البديع في القرآن الكريم. هو متخصص، وهكذا الزمخشري هو متخصص، وهكذا الرماني هو متخصص، وغيره. أنا ترى لا أبالغ، ليس هذا ترى تظنون يعني لمجرد حب للقرآن، هذا واجب على كل مسلم، لكن والله هذا الواقع. أنا سئلت مرة عن بعض المسائل في علم البديع في القرآن، والله أبحث عن كتب في هذا المجال ما أجد، يعني إذا صح التعبير نتاتيف في كلام العلماء. هذا يدلك على أن القرآن غالب. نعم.
قلت: وهو ضربان معنوي، ومنه المطابقة وطباق السلب نحو: فلا تخشوا الناس واخشوني، ويلحق بالطباق نحو: أشداء على الكفار رحماء بينهم.
إذن المطابقة طباق السلب، ويلحق بالطباق نحو: أشداء على الكفار رحماء بينهم. طبعا المطابقة المقصود منها الآن أن نفس الكلمة تستخدمها في السلب والإيجاب. لاحظ: فلا تخشوهم سلب، واخشوني إيجاب. هذا نوع من أنواع علم البديع، وهو من علم البديع، وهو من المطابقة المعنوية طبعا، لأن البديع ينقسم إلى قسمين ما له ثالث: معنوي ولفظي. الآن نأخذ المعنوي فقط، معنوي ولفظي. الآن نأخذ المعنوي الأول: المطابقة، طباق السلب: فلا تخشوا الناس واخشوني. طيب، طباق غير سلب موجود: أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذا فيه سلب، لكن في المعنى ليس في اللفظ، لأن أشداء في المعنى سلب الرحمة، والرحمة سلب الشدة، فهذا موجود فيه المطابقة، وهذا كثير في القرآن الكريم. نعم.
ومنه التضاد بين اسمين نحو وتحسبهم أيقاظا وهم رقود.
لاحظ الآن، أيقاظ وهم رقود، شلون؟ هذا تضاد الآن، لكن هذا يسمى المطابقة، مطابقة التضاد. نعم. بين اسمين
وفعلين نحو يحيي ويميت.
نعم.
أو حرفين نحو لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت.
لها وعليها، ها، لاحظ المطابقة بين الحرفين. كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها، معتق موبق، ها، هذا يسمى طباق الآن. نعم.
أو من نوعين نحو أو من كان ميتا فأحييناه.
نعم.
ومنه المقابلة وهو أن يؤتى بمعنين متوافقين أو أكثر بما يقابل ذلك على الترتيب، والتوافق خلاف التقابل نحو فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، ونحو فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى.
أما هذا الفن، فن المقابلة أو يسميه بعض المعاصرين بالتناظر، هذا في القرآن يكاد القلب والله يتفطر شوقا إليه، شيء عجيب إذا أتأملتموه، شيء عجيب والله. أنا سأضرب لكم مثال لو تأخذون المصحف، بس أدري أنه ما ورانا وقت لكن لازم، ما أقدر. افتحوا سورة القيامة فقط، شوفوا العجيب، البلاغة العجيبة التي لا تجدونها في أي كتاب في العالم. طبعا هذا جاء في كلام الله، ليس مقصودا، انتبهوا، كل هذا الذي نقوله من علم البديع، من علم المعاني، من علم كذا، من علم كذا، من علم، ليس مقصودا لذاته. المقصود الأساس التشريع، المقصود الأساس التشريع، هذا شيء عظيم. لكن مع هذا فيه من الأشياء التي عجزت الخلائق عن الاتيان بمثلها. فتحتم سورة الإنسان، سورة القيامة عفوا. طيب تأمل معي الآن، فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى. شوف المقابلة، لا صدق هذا سلب، وكذب إيجاب. شوف المقابلة، لا صلى هذا سلب، مقابله تولى. طيب تأمل الآن، ثم ذهب إلى أهله يتبطأ، لا زال علم التقابل والتناظر موجود. ثم ذهب إلى أهله يتمطى، ما مناسبة لا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى بذهب إلى أهله يتمطى؟ لأن الذي يشغل عن الصلاة الأهل، والذي يشغل عن التصديق التكبر، فلا زال المطابقة موجودة. بعد أولى لك فأولى، مطابقة موجودة، أولى لك، أولى لك في ترك، في التصديق، فأولى في الصلاة، ثم أولى لك في ترك التكذيب، فأولى في ترك التولي. ما في تكرار، وين التكرار؟ هذا علم عظيم. طيب افتحوا آية الكرسي، خلاص على آخر مثال، سامحني يا شيخ يوسف، افتحوا آية الكرسي تروا فيه العجب العجاب. فتحته طبعا، سيقول السفهاء في تلك الرسل، وجدت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. طبعا الله لا إله إلا هو هذا العنوان، لكن الآن تأمل، تأمل في المطابقة والتناظر في هذه الآية العظيمة التي هي أعظم آية على وجه الأرض في كلام الله عز وجل. هو الحي القيوم، تأمل الآن المطابقة، خليك معي الآن، هو الحي القيوم وهو العلي العظيم، حياة بعلو، قيومية بعظمة، تأمل، خليك معي الآن. طيب كمل، لا تأخذه سنة ولا نوم. من معاني السنة العجز والعي والضعف، وهي أوائل النوم، لاحظ. طيب في مقابلها ولا يؤوده حفظهما، لا يضعفه، لا يكثره، تقابل ولا لا؟ تقابل سلب بسلب ولا لا؟ فهد شوف الآية، لا تأخذه سنة ولا نوم ولا يؤوده حفظهما. طيب له ما في السماوات وما في له ما في السماوات وما في الأرض، قال وسع كرسيه السماوات والأرض. شوف شوف التقابل، له ملكية وسع كرسيه السماوات والأرض، أيضا دلالة على أن الكرسي الذي هو موضع القدمين أعظم من السماوات والأرض. تأمل بعدين، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، مقابل بماذا؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا، في استثناء ولا لا؟ هناك استثناء ولا استثناء؟ إلا بما شاء. ما الذي بقي؟ بقي يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، صار هذه مقابلة بين بين. يا الله، وين تجد هذا مثل هذا؟ وين تلقى؟ وإذا جئت بتقابل بين أوائل السورة وأواخر السورة، وتقابل بين أول القرآن وآخر القرآن، بين أول ما نزل وآخر ما نزل، تجد علم عظيم، لكن من كتب فيه؟ قلة من الناس تكلموا في آية وآيتين وخلاص. من يتأمل فيه؟ من؟ هذا يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى تدبر، يحتاج إلى أمر عظيم، يحتاج إلى صبر. نعم،
أحسن الله إليكم. ومنه مراعاة النظير، ويسمى التناسب والتوفيق، وهو جمع أمر وما يناسبه لا بالتضاد، نحو الشمس والقمر بحسبان.
نعم.
ومنه ما يسمى تشابه الأطراف، وهو ختم الكلام بما يناسب ابتداءه في المعنى، نحو لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير.
طبعا تشابه الأطراف في القرآن كثير جدا ولا حصر له. تأمل فقط، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. شوف تشابه الآن الأطراف، اقطع عزيز حكيم. قال فإن تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. شوف تشابه الأطراف، شيء عجيب جدا، وهذا باب واسع ما نستطيع. فقط الفاتحة لو تأملت في تشابه الأطراف فيها تتعجب. الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين. الحمد لله، إياك نعبد رب العالمين، إياك نستعين. الرحمن الرحيم، اهدنا، هو الرحمن الرحيم، اهدنا صراط المستقيم. طيب مالك يوم الدين، صراط الذين، ما دام هو مالك يوم الدين فصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شوف التشابه، تشابه الأطراف في القرآن. لا إله إلا الله، عجب والله، أين نحن من تدبر في القرآن الكريم؟ ولكن المصيبة، أنا أقول بكل صراحة، المصيبة اليوم أن من يزعم التدبر هم أناس يسمون أنفسهم بالقرآنيين، والله هم عن القرآن في منأى، ويزعمون التدبر بعيدا عن السنة وأقوال السلف، فيأتون بالغرائب والعجائب. نعم.
قلت ومنه ما يسمى بالتسهيم، وهو أن يجعل قبل العجز فقرة أو بيتا ما يدل
قبل العجز، العجز يعني آخره. نعم.
ومنه ما يسمى بالتسهيم، وهو يجعل قبل العجز فقرة أو بيتا ما يدل عليه إزاء حرف الروي، نحو وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.
نعم، يظلمهم يظلمون. نعم.
ومنه المشاكلة، وهو ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقا، نحو تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك.
طبعا هذا يسمونه مشاكلة، ما في بأس، لكن المهم ألا ينفى، ألا تنفي الصفة، هذا الأهم. تسميه مشاكلة ما في إشكال، مثل أنت تقول اللهم إنك تعلم ولا أعلم، فتثبت للرب علما وتنفي عن نفسك علما، سميته مشاكلة ما عندنا إشكال. لكن تسميه مشاكلة وتنفي النفس عن الله، لا والله ما نقبل. واضح؟ نعم. طبعا أكثر البلاغيين مثل الرماني وغيره وغيره يسميه مشاكلة لأنهم لا يثبتون صفة النفس لله، وصفة النفس لله عند السلف له معنيان، ها ذكرهما الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد. المعنى الأول النفس العين والذات، والمعنى الثاني وهو الذي أطبق عليه السلف النفس صفة غير الذات، مثل واضح النفس صفة غير الذات. على كل حال فمن أثبت الذات بكلمة النفس فلا إشكال لأنه لا ينفي لازمه، ومن أثبت الصفة زائدة عن الذات فهو لا ينفي الذات، ما عندنا إشكال في كلام السلف. نعم.
أو تقدير النحو صبغة الله مصدر مؤكد لآمنا بالله، أي تطهير الله، أي تطهير الله في مقابل معمودية النصارى. ومنه المزاودة، وهي أن يزاود بين معنيين في الشرط والجزاء. ومنه العكس،
يعني في الشرط والجزاء، مثل إن أكرمتني أكرمتك، إن أكرمتني أكرمتك. الآن هذا المزاوجة بين المعنيين في الشرط وفي الجزاء. نعم.
ومنه العكس، وهو أن يقدم جزءا في الكلام ثم يؤخر، نحو يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ونحو لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن.
نعم.
ومنه الرجوع، وهو العود على الكلام السابق بالنقد لنكتة النحو قف بالديار التي لم يعفها القدم بلا وغيرها الأرواح والديم. ومنه التورية، وهو ضربان مجردة لا تجامع،
لا تجامع شيئا،
لا تجامع شيئا مما يلائم القريب،
ومرشحة،
ومرشحة
يعني
النحو.
التورية قسمان، الأول يسمونها المجردة والثانية يسمونها المرشحة. نعم.
ومرشحة النحو والسماء بنيناها بأيد. ومنه الاستخدام، وهو أن يراد بلفظ له معنيان أحدهما ثم بالآخر الآخر. ومنه اللف والنشر، وهو ذكر متعدد على التفصيل أو الإجمال ثم ما لكل واحد من غير تعيين لكونه معلوما. واللف نوعان، لأن النشر إما على ترتيب اللف، نحو ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله، وإما على غير ترتيبه.
هذا اللف والنشر مستخدم في القرآن، ومن لا يدركه يخطئ في التفسير. تأمل معي هذه الآية اللي في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، شوفوا الآية في سورة محمد صلى الله عليه وسلم عشان ما نخطئ في التفسير. إذا عرفنا اللف والنشر ما نخطئ، لكن إذا ما عرفنا اللف والنشر راح نخطئ. ها؟ لا عفوا، ليس في سورة محمد بل في سورة الفتح، الآية التاسعة، شوفوها، ها فتحتوها، تأملوها لتؤمنوا بالله ورسوله. الآن ذكر شيئان، الله ورسول، لتؤمنوا بالله ورسوله. تأمل الآن، وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. هذا الآن عندنا لف ونشر، تعزروه وتوقروه راجع إلى الرسول، وتسبحوه بكرة وأصيلا راجع إلى الأول وهو الله جل وعلا. هذا مستخدم في القرآن فلا يجوز إنكاره، وله أمثلة كثيرة في القرآن. فلو أن إنسان فقط مثلا أخذ قال اللف والنشر في القرآن وألف وجمع كل ما جاء في القرآن، يخرج والله في مجلد. نعم.
والنشر نحو وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، فلف لعدم الالتباس للعلم بتضليل كل فريق صاحبه. ومن البديع الجمع، وهو أن يجمع بين متعدد في حكم، نحو المال والبنون زينة الحياة الدنيا.
مثله نحن وإياكم على هدى أو في ضلال مبين. نعم.
ومنه التفريق، وهو إيقاع تباين بين أمرين من نوع، نحو ما نوال الغمام وقت الربيع كنوال الأمير وقت سخائي، فنوال الأمير بذرة عين ونوى الغمام قطرة ماء.
نعم.
ومنه التقسيم، وهو ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين، نحو ولا يقيم على ضيم يراد به إلا الأذلان غير الحي والوتدي. هذا على الخسف مربوط برمته وذا يشج فلا يرثي له أحد.
يقول لك ما في أحد يقيم على ضيم ها وهو ذليل يضرب على رأسه إلا صنفان: حي ذليل أو وتد مضروب بالمطرقة. نعم، هذا على الخسف مربوط برمته اللي هو الوتد، وذا يشج فلا يرثي له أحد اللي هو الحي الذليل الناس الأذلاء. نعم.
قال: وقدير الله التقسيم على ما ذكر أحواله مضافا إلى كل ما يليق به نحو: سأطلب حقي بالقنا ومشايخ كأنهم من طول ما التثموا مردوا.
نعم.
ويطلق على استيفاء أقسام الشيء كقوله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا.
إذن هذا أيضا الاستيفاء أقسام الشيء هذا نوع من أنواع المطابقة، يعني نوع من أنواع علم البديع، وهو استيفاء الشيء بحيث لا يخرج عن تقسيمه. فأنت إذا قلت الحي إما مكلف وإما غير مكلف فهذا تقسيم صحيح. الملائكة وين دخلونهم؟ أجيب. أحسنت. ويخطئ من يظن أن الملائكة ليسوا مكلفين. نعم.
ومنه الجمع مع التفريق، وهو أن يدخل شيئان في معنى ويفرق بين جهتي الإدخال. نحو: فوجهك كالنار في ضوئها وقلبي كالنار في حرها. ومنه الجمع مع التقسيم، وهو الجمع بين متعدد تحت حكم ثم تقسيمه أو العكس. فالأول نحو: حتى على أقام،
حتى مو على الظهر، حتى علي، حتى علي أقام على أرباض خرشنة تشقى به الروم والصلبان والبيع، للسبي ما نكحوا والقتل ما ولدوا والنهب ما جمعوا والنار ما زرعوا. عجيب. نعم.
أحسن الله إليكم. والثاني نحو: قوم إذا حاربوا ضروا عدوهم أو حاولوا النفع في أشياعهم نفعوا، سجية تلك منهم غير محدثة، إن الخلائق فاعلم شرها البدع.
هذا بيت جميل. إن الخلائق فاعلم شرها البدع. شر الخلائق هم أهل البدع، لأنهم ينتسبون إلى الإسلام ويسيئون للإسلام ويكونون سببا لصد الناس عن دخول الإسلام، لأنهم يرون عندهم أشياء ما تختلف عما عندهم فيظنون أن هذا هو الإسلام فيمتنعون عن الإسلام. لا حول ولا قوة إلا بالله. فتنة للذين كفروا صاروا. نعم.
ومنه الجمع مع التفريق والتقسيم كقوله تعالى:
هذا كله من بديع المعنوي، الجمع والتفريق مع التقسيم. نعم.
كقوله تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، إلى قوله: غير مجذوذ. ومنه التجريد، وهو أن ينتزع من أمر لصفة آخر مثله فيها مبالغة لكمالها فيه، نحو: لهم فيها دار الخلد. ومنه المبالغة المقبولة، وهو ادعاء وصف بلوغه حد الاستحالة والاستبعاد، وتنحصر في التبليغ، وهو الممكن عقلا وعادة، نحو: فعاد عداء بين ثور ونعجة دراكا فلم ينضح بماء فيغسل.
نعم.
والممكن عقلا لا عادة فإغراق، نحو: ونكرم جارنا ما دام فينا ونتبعه الكرامة حيث مالا.
هذا يسمى البديع الإغراقي، البديع الإغراقي والممكن عقلا لا عادة. نعم.
وهما مقبولان.
نعم.
وإلا فعلو النحو: وأخفت أهل الشرك
حتى إنه لتخاف كالنطف التي لم تخلقي.
نعم. والمقبول أصناف منه،
أو أخفت يمكن، وأخفت أهل الشرك حتى إنه لتخاف كالنطف التي لم تخلقي. وين من زمان ما درسنا علم البديع هذا. نعم.
والمقول أصناف منها ما يقربه إلى الصحيح.
منها. نعم. أحسنت. صلحوها منها. نعم.
منها ما يقربه إلى الصحة نحو يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. ومنه المذهب الكلامي وهو إيراد حجة للمطلوب على طريقة أهل الكلام نحو لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ومنه حسن التعليل وهو ادعاء لوصف علة مناسبة باعتبار لطيف غير حقيقي وهو أربعة أضرب نحو
لم يحكي نائلك السحاب وإنما حمت به فيصيبها الرحطاء.
نعم. ومنه التفريع وهو أن يثبت
لمتعلق أمر حكما بعد إثباته لمتعلق له آخر.
وهو أن يثبت لمتعلق أمر حكم بعد إثباته لمتعلق آخر له نحو أحلامكم لسقام الجهل شافية كما دماؤكم تشفي من الكلب. ومنه تأكيد المرح بما يشبه الذم وهو نوعان أفضلهما استثناء من صفة ذم منفية
صفة مدح بتقدير دخولها
فيها نحو ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول
قراع الكتائب. نعم.
بهن فلول قراع الكتائب. ومنه قوله تعالى وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا. فالاستدراك في هذا الباب كالاستثناء. والثاني إثبات شيء بصفة مدح ثم استثناؤه بصفة مدح أخرى نحو أنا أفصح العرب بيد أني من قريش. ومنه تأكيد الذم بما يشبه المدح وهو ضربان أن يستثني من صفة مدح منفية صفة ذم بتقدير دخولها فيها نحو فلان لا خير فيه إلا أنه يسيء إلى من أحسن إليه. والثاني أن يثبت صفة الذم
ويعقب بالاستثناء
صفة ذم أخرى نحو فلان فاسق إلا أنه جاهل. ومنه الاستتباع وهو المدح بشيء على وجه يستتبع المدح بشيء آخر نحو نهبت من الأعمال ما لو حويته لهنئة الدنيا بأنك خالد. ومنه الإدماج وهو أن يضمن كلاما سيق لمعنى آخر فهو أعم من الاستتباع نحو أقلب فيه أجفاني كأني أعد بها على الدهر الذنوبا. ومنه التوجيه وهو إيراد الكلام محتملا لوجهين مختلفين كقول من قال لأعور ليت عينيه سواء.
الآن ما تدري هو أراد الذم ولا أراد المدح، أراد الدعاء له أو الدعاء عليه، ما تعرف، يقول ليت عينيه سواء. نعم. هذا النوع الأول من أنواع علم البديع وهو أعظمه وأكثره وأشرفه. والثاني اللفظي. نعم.
الثاني لفظي ومنه الجناس بين اللفظين وهو تشابههما في اللفظ. والتام منه أن يتفق في أنواع الحروف وأعدادها وهيئاتها وترتيبها.
إذن الجناس التام، الجناس التام الموافقة الحرفية عدا وهيئة وترتيبا، ماضي ماضي مضارع مضارع اسم اسم، نفس الحروف نفس الحروف، نفس التركيب نفس الترتيب نفس الترتيب. نعم.
فإن كان من نوع كاسمين سمي مماثلا نحو ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة.
إذن هذا جناس لفظي تام مماثل ساعة ساعة.
فإن كان من نوعين سمي مستوفيا كقوله ما مات من كرم الزمان فإنه يحيى لدى يحيى بن عبد الله.
إذن لاحظ يحيى ويحيى، هذا يسمى الجناس اللفظي التام المستوفي. نعم.
وإن كان أحد لفظيه مركبا سمي جناس التركيب، فإن اتفق في الخط خص باسم المتشابه كقوله إذا ملك لم يكن ذاهبه فدعه فدولته ذاهبة.
إذا ملك لم يكن ذاهبة يعني صاحب عطاء، المفروض ذا يصير في كلمة وهبة في كلمة، بس أنا جاءت مشكلة. إذا ملك لم يكن ذاهبة فدعه ذاهبة فدعه فدولته ذاهبة. نعم.
وإلا خص باسم المفروق في قوله كلكم قد أخذ اللجام ولا جام لنا، ما الذي ضر مدير الجام لو جام لنا؟
نعم.
وإن اختلف في هيئات الحروف فقط سمي محرفا كقولهم جبة البرد جنة البرد.
جبة البرد جنة البرد، البرد نوع من أنواع الأقمشة. نعم.
والحرف المشدد كالمخفف كقولهم البدعة شرك الشرك.
ومنه قلت إذا تبون تكتبون والسنة سنة أي راحة، والتوحيد توحيد، والإسلام دين السلام. هذا من هذا الباب. والسنة سنة يعني راحة، والتوحيد توحيد، والإسلام دين السلام. نعم.
وإن اختلف في أعدادهما سمي ناقصا، إما بحرف في الأول مثل والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، أو بحرف في الوسط نحو جدي جهدي، أو بحرف في الآخر نحو كقوله يمدون من أيد عواصم عواصم، وربما سمي مطرفا. وإما ناقصا بأكثر من حرف في قولها إن البكاء هو الشفاء من الجوى بين الجوانح. ولعل بهذا أكون قد ذكرت لك من علم البلاغة طرفا ومن أسراره نتفا. وقديما قيل يكفي من القلالة ما أحاط بالجيد. صلى الله وسلم على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.
صراحة هذه مبالغة، ما في شيء أحاط بالجيد ولا ما يحزنون. أنا هذه حتى النقاط على الحروف ما صار، لكن الله يغفر لنا بس. لكن إن شاء الله عز وجل نعيدكم إن شاء الله في دورة في البلاغة، وربنا عز وجل يسر هذا ما تيسر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب. إذا عندكم أسئلة ممكن نجاوب عليه، يعني شيء يسير يعني. ها؟ إيه؟
مثل الذين حملوا التوراة، حضرتك قلت شيل كلمة مثل وضع كلمة مكانها، يعني تعطيك نفس المعنى. أنا مش فاهم يعني المثل، حضرتك أعطتنا قاعدة فيه بس أنا ما فهمتهاش.
قلت أنت إذا أردت أن تعرف هل المثل المقصود به الكاف تشبيه، أو المقصود به القياس، قياس عين بعين. فأنت إذا شلت كلمة المثل حطيت الكاف وصح المعنى، إذن المثل بمعنى الكاف. إذا شلت المثل وحطيت الكاف ما صح المعنى، إذن المثل بمعنى العين والشخص والذات. طيب، مثلا مثل الذين حملوا التوراة، شيل مثل وحط كاف، كالذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار. هنا صار الآن ما يصير الكاف. ليش؟ لأن كاف جاء بعد، واضح؟ فصار مثل الذين يعني عين الذين، شخص الذين حملوا التوراة، هؤلاء الذين حملوا التوراة كمثل الحمار. كمثل، مثل بمعنى كعين الحمار. ما يجيك واحد يلفلسف عليك يقول لك الكاف زايد في القرآن، يقول له أنت الزايد، ما في شيء في القرآن زايد. الكاف على بابه للتشبيه، والمثل بمعنى العين والذات والشيء، إذن ما في شيء زائد في القرآن. واضح؟ إيه ما في بس، إيه ما في شيء لف نشر.